إذا كنت حسيني ينساتيك إذا ما زين.
تمام 13:00 هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. إيران تحيي اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية وتكشف عن 133 إنجازا نوويا. طهران تؤكد أنها ستعود لالتزاماتها بالاتفاق النووي بعد عودة واشنطن إلى الاتفاق والتحقق من ذلك. والعدوان السعودي يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن جميع أنشطة إيران النووية سلمية، وعلى الأعداء أن يفهموا أن الجمهورية الإسلامية لن تسعى إلى أي مشروع عدائي بهذا الشأن. جاء ذلك بكلمة لروحاني خلال مراسم تدشين العشرات من المنجزات في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، أشار فيها إلى عدم سعي إيران لصناعة أسلحة بهذه التقنية، وشدد على أن طهران ما تزال ملتزمة ببنود معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أمام جميع دول العالم، معتبرا إطفاء الصفة القانونية بشكل كامل على الصناعات النووية في البلاد أبرز إنجاز لخطة العمل المشتركة. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على ضرورة التحقق من نتائج رفع الحظر على أرض الواقع، ولا يكفي مجرد التوقيع على القرار، وطالب عراقشي برفع جميع إجراءات الحظر التي فرضت على إيران بعهد الإدارة الأمريكية السابقة أو المذكورة في إطار الاتفاق النووي. وشدد الدبلوماسي الإيراني على أهمية مواصلة المفاوضات بهذا الملف، مبينا أن واشنطن هي التي انسحبت منذ البداية من الاتفاق النووي، وعليها العودة إليه بأسرع وقت، ثم ستعود طهران لتنفيذ التزاماتها بعد ذلك. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة عدم ضرورة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي. وفي حوار خاص أجرته شبكة CNN الأمريكية، أوضح خطيبزادة أن مفاوضات فيينا تسير في الطريق الصحيح، مضيفا أن مجموعة دول الأربعة زائد واحد اتخذت خطوات إيجابية فيها. وشدد على ضرورة أن تنأى الإدارة الأمريكية الحالية بنفسها عن السياسات الفاشلة للحكومة السابقة ضد الجمهورية الإسلامية، مبينا أن طهران التزمت بجميع بنود الاتفاق حتى بعد انسحاب واشنطن منه. وللمزيد من القراءة فيما جرى بهذه الجولة من المحادثات نتوقف عند رؤية المحلل السياسي الأستاذ حسين ريبران.
ما يميز الجولة الأخيرة من المباحثات أن قبل ذلك كان هناك تراشق إعلامي واستعراض مواقف بعيدا عن وجود آليات في مباحثات غير مباشرة. ما حدث في هذه الجولة بالتحديد من الثلاثاء الماضي إلى اليوم وحتى الأسبوع المقبل هو أن إيران قدمت ورقة بما يجب على أمريكا أن تقوم به، وأمريكا قدمت ورقة بما يجب أن تقوم به إيران. من هنا هناك ورقتان موجودتان على الطاولة، ومن خلال الوسيط الأوروبي تتم المباحثات لتضييق شقة الخلاف بين الطرفين. ما أشار إليه الوفد الصيني من أن هناك تجاوز للكثير من موارد الاختلاف بين الطرفين، هذا يعني أن المباحثات تسير في الاتجاه الصحيح. صحيح أن الخلافات ليست قليلة، ولكن محاولة تجاوز الخلافات من خلال المباحثات غير المباشرة في تصوري يمكن أن تسمح باختراق في هذه المفاوضات. يعني في تصوري أن ما هو مطلوب الآن ليس مستحيلا. يعني هل إيران يمكن أن تلتزم بالاتفاق النووي بشكل كامل؟ نعم. إيران التزمت 3 سنوات بالاتفاق. صحيح. ويمكن أن تعود إلى هذا الموقع بالذات. هل أمريكا يمكن أن تلغي العقوبات؟ نعم، هذا الأمر ممكن بقرار رئاسي، وخاصة أن الرئيس في حملته الانتخابية أعلن أن فرض العقوبات كأداة دبلوماسية ليس صحيحا، وأعلن أهم من ذلك أن العقوبات التي فرضها ترامب لم تؤدي غرضها وفشلت فشلا ذريعا. أمام هذا الواقع في تصوري إمكانية الوصول إلى اتفاق تبقى قائمة.
صرح مصدر بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتوقع استئناف مفاوضات مجموعة العمل بشأن إيران هذا الأسبوع. المتحدثة باسم الخارجية جالينا بورتر أكدت عودة وفود الدول المشاركة إلى عواصمها حاليا لإجراء المشاورات، ويحاول مسؤولو الاتحاد الأوروبي التوفيق بين أطراف الاتفاق النووي أملا في إحيائه مجددا. وكانت الخارجية الأمريكية قد ذكرت بوقت سابق أن واشنطن مستعدة لرفع الحظر المفروض على طهران لاستئناف الامتثال المتبادل لبنود خطة العمل المشتركة. أعلن مندوب روسيا لدى منظمة الطاقة الذرية أوليانوف أن واشنطن قدمت بمحادثات فيينا تقييما حول الحظر على طهران ورفعه. ورأى المندوب الروسي بعد اجتماع فيينا أن إيران تنطلق من مبدأ رفع جميع الحظر الأمريكية، وروسيا ترى ذلك مقبولا ومبررا. من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي أن ممثلين للدول المشاركة سيواصلون المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران هذا الأسبوع بعد المباحثات البناء التي جرت أمس الجمعة. أسابيع تفصل الإيرانيين عن استحقاق انتخابي جديد يتمثل بانتخاب الرئيس 13 للجمهورية الإسلامية المقررة في 18 من يونيو حزيران المقبل. يذكر أن نظام الجمهورية الإسلامية أجرى انتخابات فور انتصار الثورة لتحديد نوع النظام الإسلامي للبلاد وانتخاب ممثلي الشعب في النظام السياسي الجديد، وتواصل بعد ذلك إجراء الانتخابات المتعاقبة طوال 42 عاما من عمر هذا النظام. المزيد في التقرير التالي.
الانتخابات من أهم أركان الديمقراطية ومن أهم العوامل المؤثرة في تحديد القدرات الوطنية للبلاد، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة والقانونية والحماسية تعتبر مظهرا لاستمرار الحياة والنشاط السياسي لشعب ما، وأن المشاركة الشعبية الواسعة تدل على العزم والإرادة الراسخة في التمتع بحق تقرير المصير السياسي.
الإمام الخميني الراحل قال إن الميزان هو آراء الشعب، وهذا يدل على أن الشعب هو الذي يقرر مصيره ومصير البلاد، والتالي فإنه هو صاحب القرار النهائي.
إن الحضور الواسع والمشاركة الاجتماعية والسياسية للشعب في ظل دولة القانون والوحدة والوئام الوطني المنبثق عنها سيكون له تأثير بليغ في الانتخابات التي ستشهدها إيران، وسيزيد من نجاح هذا النظام ويقوي التضامن والتعاضد الداخلي، وبالتالي فإن المشاركة الشعبية الواسعة ستقوي ركائز الديمقراطية وتزيد الاقتدار الوطني لإيران، ويمكن اعتبارها بمثابة ضخ الدم من جديد في جسم النظام السياسي للبلاد.
من أهم مرتكزات وميزات قوة أي بلد هو مستوى مشاركات ودعم الشعب للحكومة، ما يعكس مدى تضافر وتضامن الشعب، وإن المواطنين بمشاركتهم في الانتخابات يتطلعون لغد أفضل. ومن أجل التوصل لإيران قوية علينا المشاركة لنرفع بذلك من رصيد هويتنا في العالم.
ومن مفاخر نظام الجمهورية الإسلامية أنه أجرى انتخابات فور انتصار الثورة الإسلامية لتحديد نوع النظام السياسي للبلاد وانتخاب ممثلي الشعب في النظام السياسي الجديد. وبعد ذلك هو طوال 42 عاما من عمر هذا النظام نجد أكبر عدد من عمليات الرجوع إلى أصوات الشعب ودوره في تحديد مصير البلاد.
تجربة إيران الديمقراطية على مدى 4 عقود أثبتت أن الشعب هو مصدر السلطات، ولعل إجراء الانتخابات المتعددة يؤكد مصداقية المشاركة الشعبية.
تواصل قوى العدوان السعودي خرقها لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن العدوان نفذ خلال الساعات الماضية أكثر من 200 خرق، مشيرا إلى قصفها عدة مناطق بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة. وأضافت المصادر أن وحدات الجيش أفشلت محاولة تسلل لعدد من المرتزقة بإحدى مناطق المحافظة. وفي البيضاء شنت مقاتلات السعودية 3 غارات جوية على مديرية السوادية. نواصل معكم حضرة الظهيرة من طهران، وفيه بعد الفاصل. إصابة 10 المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مسيرات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية. تواصل التظاهرات الاحتجاجية لعوائل المعتقلين بالبحرين، والعفو الدولية تحذر من ارتفاع الإصابات في سجون النظام. واستمرار التظاهرات وأعمال العنف في إيرلندا الشمالية احتجاجا على التفكك الاقتصادي بسبب بريكزيت. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أصيب 10 المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مساء أمس مع قوات الاحتلال في مسيرات انطلقت بمناطق مختلفة بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرات التي انطلقت إحياء لذكرى مجزرة دير ياسين التي نفذتها عصابات الاحتلال قبل 73 عاما. وشهدت مدينة القدس وبلدات دجن وقلقيلية اشتباكات استهدف فيها جيش الاحتلال المواطنين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد منهم. كشفت منظمات حقوقية في البحرين اعتقال سلطات المنامة أفرادا من عوائل سجناء السياسيين بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية تطالب الإفراج عن ذويهم. وأكدت المنظمات أن الأجهزة الأمنية استدعت أقرباء سجناء لاستجواب بذريعة تنظيم تجمعات غير قانونية، موضحة أن النظام يحظر التجمهر غير المرخص في مخالفة واضحة لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ومن جانب آخر قالت منظمة العفو الدولية أن الإصابات بفيروس كورونا بين المعتقلين ارتفعت في زنزانة سجن جوا المركزي، معتبرة ذلك دليلا على فشل السلطة في احترام الحد الأدنى من مبادئ معاملة السجناء. قتل 7 من الميليشيات الموالية للجيش الأمريكي وأصيب آخرون أثر انفجار عبوات ناسفة استهدفت دورياتهم في محافظة دير الزور السورية. وفي درعا استشهد 3 ضباط في الجيش السوري جراء كمين نصبته الجماعات الإرهابية في منطقة غباغب. إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة عن وصول تعزيزات عسكرية للوحدات السورية شمال مدينة الرقة قرب خطوط التماس مع الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا. وأوضحت المصادر أن التعزيزات تضمنت أسلحة ثقيلة ومدرعات ومنظومات صواريخ أرض. سياسيا، وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط صباح اليوم السبت للعاصمة بغداد، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وأفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية في سياق التقرير التالي.
تعرضت حافلة تقل عناصر من الحشد الشعبي لهجوم شنه مسلحون مجهولون يحتمل انتمائهم لعصابات داعش الوهابي في منطقة أبي غرق بمحافظة باب الوسط العراق. ولم يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية، فيما تجري قوات الأمن تحقيقا في الهجوم لكشف هوية المسلحين الذين فروا إلى جهة مجهولة. على صعيد ثان، كشف مسؤول في التيار الصدري تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها حازم الأعرجي مسؤول التيار في البصرة مساء أمس الجمعة في العاصمة بغداد. وقال علي العبيدي أن مسلحين يستقلون سيارتين من نوع BMW أطلقوا النار على مكان تواجد الأعرجي في حفل لشهداء جيش المهدي بمنطقة الشعلة شمال بغداد، وأصابوا فردا من حمايته الشخصية. وكان مسؤول مكتب العشائر في التيار الصدري في محافظة الناصرية اغتيل قبل أيام. إلى ذلك، أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار اليوم السبت بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة منزل أحد المتعاقدين مع القوات الأمريكية، لافتا إلى أن الانفجار خلف أضرارا مادية في واجهة المنزل وعجلة تابعة للمواطن المستهدف. دبلوماسيا، أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت عن توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وباكستان بشأن بناء القدرات وتدريب الدبلوماسيين من كلا البلدين. ووقع وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي صالح التميمي وبمراسم حفل رفيع المستوى وبحضور وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه قريشي وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الباكستانية مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين معهد الخدمة الخارجية وأكاديمية الخدمة الخارجية الباكستانية. إلى ذلك، وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط صباح اليوم السبت إلى العاصمة بغداد حسب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، مؤكدا أن أبو الغيط سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث وعدد من الزعامات السياسية العراقية، وسيبحث معهم الأوضاع في العراق والمنطقة وتعزيز دور بغداد في الجامعة العربية. على صعيد آخر، كشفت تقارير صحفية اليوم السبت أن ضغوطا سياسية تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وراء إرجاء زيارة رئيس الحكومة اللبنانية حسن ذياب إلى العراق. وقالت المصادر أن الكاظمي قرر إرجاء زيارة رئيس الحكومة حسن ذياب مع وفد المرافق له بضغوط سعودية وأخرى أمريكية، إضافة إلى تدخل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في هذا الملف. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
شهدت العديد من مدن الجزائر تظاهرات شعبية واسعة تطالب بالتغيير وإقامة الانتخابات النيابية المبكرة المزمع إجراؤها في يونيو حزيران المقبل. وانطلقت جموع المحتجين وسط العاصمة الجزائر لتلتقي بساحة أودان والبريد المركزي رافعين شعارات ترفض التدخل الفرنسي في الشأن الداخلي، فيما منعت قوات الأمن عددا من المسيرات بمناطق متفرقة من البلاد. هذا وتجددت المظاهرات في الجزائر في إطار الحراك الشعبي في جمعته 12:00 رافضة خارطة طريق الحكومة بما فيها الانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران يونيو المقبل، ومطالبة بالتغيير الجذري للنظام. التفاصيل في التقرير التالي.
جمعة أخرى من جمعات الحراك الشعبي في الجزائر هيمن عليها ترديد المتظاهرين لشعارات معادية لفرنسا متهمين إياها بالتدخل في الشأن الداخلي. الوجهة كانت شوارع وسط العاصمة. من الجهات الأربع للمدينة كانت تصل الحشود البشرية، ليس بنفس حجم الحراك في سنته الأولى العام 2019، لكن بنفس التصميم وبالمطالب ذاتها، على رأسها رحيل النظام السياسي.
هناك إرادة لدى الجزائريين في الشارع اليوم، رجال ونساء، كبار وصغار، أن هذا النظام فشل ولا يمكنه أن يستمر في الحكم. حتى وإن استطاع النظام أن يغري البعض بالمشاركة في الانتخابات الشرعية القادمة، فإنه لن يستطيع حل الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر.
المتظاهرون كذلك أبدوا تصميمهم وتمسكهم بالحراك مهما كان الوضع.
الشعب الجزائري ما عندوش خروبية العبودية، ونستمر ونستمر ونظل وإلى الأمام.
رغم أن المعطيات الحالية للمشهد السياسي الجزائري لا تمكن من استقراء واضح للوضع، لكن هناك تخوف من محاولات تدخل أجنبية وانحرافات داخلية حذر منها الرئيس عبد المجيد تبون. إلى ذلك، وغير بعيد من ساحة الحراك، حذر الرئيس عبد المجيد تبون من أطراف كثيرة تريد زعزعة البلاد باستغلالها الظروف الحالية من أصحاب المال الفاسد وبعض الدول الأجنبية المتواطئة مع أصحاب النوايا السيئة. تحذيرات السلطات العليا كان من خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن ولقاء الرئيس مع عدد من وسائل الإعلام المحلية. على العموم يمكن القول أن النظام نجح إلى حد بعيد في الحفاظ على استقرار البلاد، وحتى الحراك مقتنع لأبعد الحدود بضرورة الحفاظ على السلمية.
تتواصل التظاهرات وأعمال الشغب في إيرلندا الشمالية احتجاجا على حالة التفكك الاقتصادي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وشهدت العاصمة بلفاست صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين السكان الموالين للمملكة والقوميين المؤيدين لإيرلندا. وأشارت مصادر أمنية إلى إصابة عدد من رجال الشرطة خلال أعمال شغب بعد رشقهم بالقنابل الحارقة والحجارة، لافتة إلى استخدام السلطات خراطيم المياه لتفريق المحتجين. ويشار إلى أن بلفاست تواجه صعوبات في التعامل مع تبعات بريكزيت، فيما دعا الاتحاد الأوروبي مؤخرا لندن وأوروبا إلى إيجاد حلول كشريكين متكافئين. قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف مارتا أورتادو أن المكتب طلب من الإمارات تقديم دليل على أن الشيخة لطيفة إحدى بنات حاكم دبي على قيد الحياة، لكنها لم تحصل عليه. المزيد في التقرير التالي.
تعود قضية الأميرة اللطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم إلى الواجهة من جديد مع التطورات التي تصدر تباعا والتي تركز على وضع الأميرة وهل هي على قيد الحياة من عدمه. وفي هذا الإطار قالت مارتا أورتادو المتحدثة باسم الأمم المتحدة إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طلب من الإمارات تقديم دليل على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة لكنها لم تحصل عليه. أورتادو قالت في إفادة صحفية من جنيف إن مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة طلبوا عقد اجتماع مع سفير الإمارات لدى جنيف بشأن لطيفة، وتبعت أنهم يعتزمون أيضا إثارة أمر شقيقة لطيفة الكبيرة شمسة. يذكر أن الأميرة شمسة اختطفت من أحد شوارع مدينة كامبريدج البريطانية قبل أكثر من 20 سنة، وإلى اليوم لا توجد معلومات عنها، ما يثير قلق الجمعيات الأممية التي تعنى بملفات حقوق الإنسان. وأثار فيديو تداولته وسائل إعلام عالمية جرى تصويره في دورة مياه، قالت فيه الأميرة اللطيفة إنها محتجزة داخل فيلا محصنة، لكن السلطات الإماراتية أكدت الشهر الماضي أن اللطيفة موجودة تحت رعاية الأسرة الحاكمة وأطباء في المنزل. وكانت صحيفة ساندي تايمز البريطانية نشرت الشهر الماضي تقريرا مطولا للكاتب مارتن فليتشر سلط فيه الضوء على قصة الأميرات الهاربات من الإمارات. وسرد فليتشر في تقريره تفاصيل معاناة الأميرات تحت سطوة أمير دبي محمد بن راشد المكتوم، بما فيهن زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين. وتناول التقرير جوانب مختلفة من حياة أميرات دبي وصولا إلى تعرضهن للاختطاف قبل الهروب وتداخلات القصة قانونيا وسياسيا.
نفذت قيادة قاطع عمليات سمراء المقدسة للحج الشعبي، عملية مسح وتفتيش موسعة في جنوب غرب مدينة سامراء. وقامت قوة من اللواء 313 بالحج الشعبي بتنفيذ عملية مسح وتفتيش في منطقة المراسلات ضمن قاطع المسؤولية لديمومة الأمن والاستقرار في المنطقة، بحثا عن المطلوبين وملاحقة بقايا عناصر داعش الإرهابية وتأمين المناطق التي تقع داخل وخارج قاطع المسؤولية. وأخيرا، قتل جندي تركي في اشتباك مسلح بولاية سيرت جنوب شرقي تركيا. وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن جنديا أصيب بجروح خلال اشتباكات اندلعت مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني في منطقة أروى، مشيرة إلى أنه توفي لاحقا في المستشفى متأثرا بجروحه. وتشهد مناطق جنوب شرق تركيا توترا متزايدا بسبب الحملات والإجراءات العسكرية التعسفية التي تطبقها ضد أهالي تلك المناطق. وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. إيران تحيي اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية وتكشف عن 133 إنجازا نوويا. طهران تؤكد أنها ستعود لالتزاماتها بالاتفاق النووي بعد عودة واشنطن إلى الاتفاق والتحقق من ذلك. والعدوان السعودي يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللتواصل مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع وهو arabicradio.net. ألتقيكم في الساعة القادمة مع موجز لأهم الأنباء. كان معكم خالد عبدالله، والسلام عليكم.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
السيدة هاجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن أنجى الله سبحانه وتعالى سارة زوجة النبي إبراهيم عليه السلام وحفظها من كيد فرعون مصر ذلك الفاسق المتجبر الذي بهت وتحير أمام المعجزة الإلهية التي صدته عن أهوائه الشيطانية، رجعت لزوجها لتعيش معه بأمان. ومرت الأيام وهي تحس الشوق في زوجها لتكون له ذرية ترثه الصلاح والتقوى، وبما أنها كانت امرأة صالحة وكان قلبها مفعما بالإيمان أشارت على النبي إبراهيم عليه السلام بالزواج من هاجر المصرية، عسى الله أن يهبه منها ما تقر به عينه، وابتهلت إلى الله بالدعاء عسى أن ينجب نبي الله منها ذرية طيبة. وبعد الزواج بمدة من الزمن جاء أمر الله أن يعود النبي وزوجته وابن أخيه لوط إلى فلسطين. لبى إبراهيم عليه السلام أمر الله وعاد ليسكن بجوار المكان الذي نعرفه الآن ببيت المقدس. Thank you.
يحيرني منظر شاهدته في هذا الصباح يا أصدقائي.
وماذا رأيت؟
وجدت النبي إبراهيم وامرأة تحمل طفلا يحث بهما السير جنوبا كأنه قاصد اليمن.
قاصدا اليمن؟ في هذا الصيف الحار؟
رافقتهم السلامة وحفظهم الله.
كأنك تعلم بأحوالهم يا هذا.
نعم يا أصدقائي، فهو جاري.
جارك؟ وكيف تجده؟
طيب القلب، سخيا كريما، ما إن وجدني مهموما إلا وأغدق علي بالنصح والعبر ولا يتركني حتى يطيب خواطري.
إن كان الذي تقوله صحيحا، ألا يرحم هذه المرأة وطفلها من هذا الحر؟
ووسط الصحراء؟
يا أصدقائي، هذه المرأة هي هاجر زوجته الثانية، والطفل هو إسماعيل ولدها.
وهل زوجته الأولى لا زالت في عصمته؟
تقصد سارة؟ نعم، وتعيش معه.
إذن فهمت سبب هذه الرحلة العجيبة.
أستغفر الله، لا تظنن سوءا يا صديقي، فسارة امرأة صالحة وقلبها مفعم بالإيمان والتقوى، وإنها هي التي اقترحت على نبي الله بالزواج من هاجر.
سبحان الله، ولم ذلك؟
لم ترزق سارة الذرية، وأحبت أن ينجب زوجها من يرثه الصلاح والتقوى.
والله إني لم أسمع بذلك أبدا، إنها أسوة.
عادت تساؤلاتي لذلك المنظر الذي شاهدته عند الصباح.
يا صديقي، أمس عند الغروب جاءت هاجر لتودع زوجتي.
نعم، وماذا قالت لها؟
سألتها زوجتي: هل حصل ما لا ترغبين لا سامح الله؟ فأجابتها باطمئنان: أمر الله جل وعلا برحيلي وابني إسماعيل بعيدا عن هذه الديار.
وسط الصحراء وبهذا الصيف؟
إلى أين يا ترى، ولماذا؟
لم تعرف بالضبط، ولكنها قالت إن نبي الله أخبرها بجهة الحجاز.
فلتحفظهم السماء.
من كل سوء.
وصل النبي إبراهيم عليه السلام وهاجر ومعهما إسماعيل المكان الذي خصصه الله سبحانه وتعالى لنبيه بواسطة جبرائيل عليه السلام. عندها قال إبراهيم عليه السلام لزوجته هاجر:
يا زوجتي العزيزة، أحسير علي والله أن أدعكما هنا؟
أحبا وكرمة، ولكن يا نبي الله لم أجد هنا من يؤنس وحشتي. إيه والله. صحراء مقفرة، لا ماء ولا كلى.
هكذا أمرت. أترككم في عين الله
رضاء لرضاك يا رب.
حرسك الله يا ولدي، ليحفظكما الله ويرعاكما في أمان الله، في رعاية الله.
ربنا
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. آمنت بالله.
وفي اليوم التالي أصبحت هاجر وقد نفد الماء الذي كان معها، ومرت ساعات النهار طويلة عليها، والصحراء من حولها حارة موحشة مقفرة، حتى جاء وقت الظهيرة فبدأت تشعر بحاجتها إلى الماء، وبدأ ابنها إسماعيل يصرخ من العطش، وهلعت مضطربة وأخذت تتطلع حولها تتلهف لرؤية الماء. مرت الهنيهات وكأنها أيام وشهور، صراخ إسماعيل يزداد، وقفت الملائكة حول المكان تدعو الله، والله يسمع ويرى. إنه يعد هذه الأسرة الكريمة لأمر عظيم.
يا ربي رحمتك يا رب، ذل من استعان بغيرك. ها إنه الماء، ولكن كيف السبيل إليه؟ ها إنه هناك، نعم هناك، لأذهب إليه واغترف منه شيئا لإسماعيل. صبرا يا ولدي، سآتيك حالا. لكني رأيته، إنه هناك، ماء هناك، لأذهب إليه. يا إلهي، ما أوعر هذا الجبل، سراب أيضا. يا ربي ماذا أفعل؟ يا ويلتي إسماعيل وحده، إنه يبكي لأرجع إليه، ولكن إنه عطشان، يصرخ يطلب الماء. وجدته، الماء، الماء، إنه هناك لأذهب إليه. لا لا، ليس هنا أيضا. يا ربي يا ربي وعزتك وجلالك، لقد أجهدني التعب وأنت أعلم بحالي. سبع مرات، سبع مرات جيئة وذهابا ولم أجد سوى السراب، لا فائدة لا جدوى لأرجع لولدي. يا ربي رحمتك يا رب. ماء، ماء، إنه هنا ينبع بين قدمي ولدي إسماعيل. الحمد لله، الشكر لله، أشكر عطفك يا رب، أشكر عطفك يا رب.
نعم مستمعين الكرام، جاءت هاجر وأخذت تلم الماء وتحوطه بالأحجار، والماء يكثر ويكثر حتى صار بئرا. ومرت بعض القوافل بالقرب من تلك المنطقة.
يا امرأة، يا امرأة، إن نجد طيورا هنا، هل يوجد ماء في هذا المكان؟
نعم نعم، إنه بركة من الله.
هذه البئر لك يا امرأة؟
لقد من الله به علينا، إنه رؤوف رحيم.
إنا نجدك امرأة صالحة، أتتكرمين علينا وتسمحين لنا بالتزود منه لسفرنا؟
ولم لا، إنه رزق الله الوفير. تفضلوا تفضلوا، خذوا ما شئتم.
يا له من ماء صافي وعذبا.
أقسم أني لم أذق ماء عذبا في حياتي كعذوبة هذا الماء.
يا قوم، يا قوم، إني أنس بهذا المكان، فالهواء ملائم والماء عذب والأرض جيدة، ماذا تقولون لو نمكث في هذا المكان لنتخلص من هذا الترحال المضني؟
والله لقد راودتني هذه الفكرة وقد سبقتني بها.
وأنا أرى رأيكما،
ولكن يجب علينا أولا أخذ موافقة هذه المرأة الصالحة، ولا أظنها سترفض.
سأكلمها في هذا الأمر على أن نقدم لها الحماية والمساعدة.
هو كذلك.
نعم الرأي.
كانت هذه القافلة من جرهم، وقد توافقوا مع هاجر أن يسكنوا ويستقروا بجوارها على أن يوفروا لها الحماية ويعينوها على تربية ولدها إسماعيل، فوافقت. وعمروا المكان، وغدا بعد مدة ملتقى للقوافل بعدما اتخذه الناس سكنا. وبعد سنين اشتاق إبراهيم عليه السلام لزوجته وولده، فجاء الحجاز ووجد المكان معمورا بالسكان مليئا بالنخيل والأعشاب. في البداية ظن أنه ضل الطريق، لكنه عندما وجد هاجر ومعها إسماعيل الذي أصبح صبيا يرعى الغنم، صلى وسجد لربه يحمده ويشكره على نعمائه ورعايته التي أولاها عليهم. نام تلك الليلة هانئا بين أسرته، وعند منتصف الليل استيقظ فزعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب عونك، يا رب رأفتك. رؤيا صادقة. نعم إنها صادقة، ولكن كيف سأخبر هاجر، وكيف سأقنع إسماعيل؟ يا رب ساعدني، يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ربي وعزك وجلالك، لا أخالف لك أمرا، ساعدني علي يا رب، ساعدني.
أبتي،
اسمعي.
ما بك؟ ما هذه الدموع في عينيك؟ أنت تبكي يا أبي؟ وعندما استيقظت وجدتك تقول ساعدني يا رب، لما ذلك يا أبي؟ ماذا عليك أن تفعل؟
يا بني، يا قرة عيني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى يا ولدي.
يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذا كان هذا أمر الله فليس لي خيار فيه. يا أماه، أستودعك الله في حفظه ورعايته. سأذهب مع أبي لأمر فيه لله رضا وطاعة.
فليحرسك الله يا فؤادي. إلى أين أنتما ذاهبان؟
إلى الجبل يا أمي.
يا نبي الله، ما هو هذا الأمر الذي فيه لله رضا وطاعة؟ ألا تشركان معكما في هذا الأمر؟ ألا أستحق هذا الشرف العظيم؟
زوجتي هاجر العزيزة، إني أمرت بذبح ولدي إسماعيل. اصبري وتعزي بعزاء الله، واصبري فإن الله مع الصابرين.
ماذا تذبح ولدي إسماعيل يا نبي الله؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
إن شاء الله.
إذا كان الله يريد ذلك فليس لي الخيرة، ولكن اسمح لي أن أودع ولدي.
أمه ولدي
يا
أمه،
حبيبي
أمه،
قرة عيني
أمه،
دعني أقبل رغبتك.
يا أمه سنلتقي في الجنة
ولدي.
يا أمي سنلتقي في الجنة يا أمي.
إن شاء الله يا ولدي، إن شاء الله يا نبي الله.
نعم.
أتسمح أن أراكما ولو من بعيد؟
وهل تتحملين المشهد يا هاجر؟
سأكون من الصابرين إن شاء الله.
إن شاء الله.
صعد إبراهيم وإسماعيل الجبل، وهاجر ترقبهما من بعيد بقلب مضطرب. الملائكة تملأ المكان بالدعاء والصلاة، والله سبحانه وتعالى يريد امتحان نبيه إبراهيم وأهله من جهة، وأن يري الملائكة مدى إخلاص هذه الأسرة المؤمنة وتقواها من جهة أخرى. وعندما استقر نبي الله وإسماعيل في مكان ما، أعد إسماعيل نفسه للذبح، وأمسك إبراهيم عليه السلام بالسكين بعد أن شحذها.
أبتاه يا نور عيني.
نعم يا ولد.
أستودعك الله. أوصيك بأمي خيرا. يا أبتي أتسمح لي بحاجة؟
قل يا ولدي قل. أطلب ما شئت يا مهجتي ونور عيني، أطلب.
عندما تشرع بذبحي استدر بوجهك عني ولا تنظر لي، لئلا يؤلم قلبك لون الدم ويزداد حزنك.
لقد قطعت فؤادي يا ولدي. أستودعك الله. يا رب وعدك سألبي أمرك. بسم الله توكلت على الله يا رب.
لا تفعل يا إبراهيم، لا تفعل. يقول الحق تعالى أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين.
الشكر والحمد لك يا رب، قدوس سبوح، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الأرحمين، يا جابر قلوب المخلصين. الحمد لله، الحمد لله.
ولدي، ولدي، حبيبي، يا قرة فؤادي، ولدي،
أمه،
ولدي،
أمه، والله لا أفارقك ما دمت حيا.
شكرا لله، شكرا لله، شكرا، شكرا يا ولدي، شكرا يا قرتي.
والآن علي أن أرحل، أترككم في عناية الله. ولدي إسماعيل، أوصيك بأمك خيرا، أستودعكم الله، أستودعكم الله.
في أمان الله،
في أمان الله،
في حفظ الله ورعايته،
في أمان الله.
قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاع أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا،
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا،
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا،
ذهب الحزن وولى. أنت ما زلت بخير، لم تزل تملك حلا،
لم تزل تملك حلا،
أنت ما زلت بخير،
لم تزل تملك حلا،
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.